بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة وأحاديث الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الأحاديث برواياتها التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مرت معنا، قد مرت معنا فيما سبق ووقفنا معها وقفات، لكن لا بأس بأن أعطي يعني فائدة بسيطة حول هذه الأحاديث. الأحاديث تشير إلى فضل قراءة القرآن، وأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ذكرت إن كنتم تذكرون الحسد، وقلنا بأنه على نوعين: حسد مذموم وحسد محمود. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير، وله درجات، وأعظمها تمني زوال النعمة على الغير عن الغير وانتقالها إليه. وأما الحسد المحمود، وقلنا بأنه محمود لأن جاء النص التعبير بلفظة الحسد، والمقصود فيه الغبطة. الغبطة يعني هو يفرح له ويتمنى أن يكون مثله، هذا هو المعنى. ولذلك: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وهذا أيضا فيه مسألة، وهي ينبغي للمسلم أن ينافس في أمور الآخرة، بمعنى أنه ينظر إلى مثل هؤلاء الذين يترقون في مدارج العبادات والطاعات ليترقوا في درجات الجنات، ولذلك ينظر إليهم ولا ينظر إلى أهل الدنيا. فالله جل وعلا يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال جل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. ولذلك المسلم مطالب بأن ينافس في الخيرات. قال ربنا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو، قال لا تنظروا، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. لا تنظروا إلى من هو فوقكم في أمور الدنيا، ولكن انظروا إلى من هو دونكم في أمور الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. وورد عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. والمعنى بأن هذا يحثنا على ماذا؟ على المسابقة في الخيرات، وليس هناك أعظم ولا أجل من العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة. نعم.
قال: وعنه يعني عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان.
نعم، مضى هذا، مضى الحديث حول قضية شفاعة القرآن لصاحبه. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وفي رواية للحاكم بنحوه باختصار، وقال فيه: فالتفت فإذا أمثال المصابيح مدلات بين السماء والأرض، فقال: يا رسول الله، ما استطعت أن أمضي. فقال: تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب.
نعم، هذا حديث عظيم جاء في الصحيحين وفي غيرهما، يفيد بأن الملائكة تشهد حضور قراءة القرآن، وأن قراءة القرآن فوائدها كثيرة وبركاتها عديدة وآثارها طيبة. ومن جملة ذلك أن الملائكة تشهد لمن يقرأ القرآن، ولا سيما من كان صوته نديا غضا جميلا بقراءة القرآن. وأسيد بن حضير صحابي جليل من الصحابة الكرام من الأنصار، يقول: بينما هو ليلة يقرأ في مربده. المربد هو المكان الذي ييبس فيه التمر، مثل البيدر أو المستودع أو المخزن اللي يوبس فيه التمر ويوضع فيه بعض الطعام، كان يصلي فيه رضي الله عنه. يقول: وجاء التصريح في السنن، جاء التصريح بأنه كان يقرأ سورة الكهف، كان يقرأ سورة الكهف. قال: إذ جالت فرسه، جالت فرسه يعني تحركت وخافت وتحركت من مكانها. قال: فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى. ويحيى هذا ابن أسيد بن حضير، وكان صغيرا نائما، فخشي إن هو استمر في القراءة أن تطأ الفرس ابنه الصغير. فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي، مثل الظلة، الظلة مثل السحابة أو الغاشية أو الشيء الذي يكون فوقك. قال: فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، السرج جمع سراج، عرجت يعني ارتفعت وصعدت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يعني كان ينبغي لك أن تستمر في القراءة وأن تغتنم ما حصل لك في هذا الوقت وفي هذا الزمان من السكينة العظيمة. فالملائكة تستكثر من القراءة وتنزل السكينة ويحصل الخير. ولذلك قال الطيبي رحمة الله عليه في قوله اقرأ: يريد أن اقرأ لفظ أمر وطلب للقراءة في الحال، ومعناه تحضيض وطلب للاستزادة في الزمان الماضي، أي هل
زدت، وكأنه صلى الله عليه وسلم استحضر تلك الحالة العجيبة، عجيبة الشأن، فأمره تحريضا عليه. وهذا يجري أحيانا لما تعجب في شخص يقص عليه قصة حصلت معه، فلما تعجب تتفاعل معه وتستحضر تلك الحالة التي كان عليها، فتقول له يعني مثلا اقرأ أو افعل أو قل أو شيء من باب التحضيض والتحريض لاغتنام مثل هذا الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة، مثل يعني الشيء الذي فوق رأسك، فوق رأسك، قال فيها أمثال السرج، جمع سراج كما ذكرت لكم، المصابيح، المصابيح المعروف، قال عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، ما تستتر منهم. وفي لفظ أيضا أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب، لرأيت العجائب. ولذلك الملائكة تحضر حلق الذكر ودروس العلم ومجالس قراءة القرآن، وتحضر أيضا للقارئ. وقد جاء في الحديث أن الملك يضع فمه في فم القارئ، أن الملك يضع فمه في فم القارئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن المهم جدا للمسلم أن يستحضر حينما يقرأ القرآن أن ملائكة الرحمن تستمع إليه، تحضر إليه. ولذلك هذه في كما يقول أهل العلم من أهل التحقيق ليست خاصية لأسيد بن حضير إلا فيما يتعلق بهذه الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها، التي أكرمه الله عز وجل بها حينما رأى الملائكة أمثال السرج والسكينة تنزل. لكن ما من قارئ إلا وتنزل عليه السكينة وتحضره الملائكة، لكن الله أكرم أسيدا برؤية الملائكة كأمثال السرج في مثل هذه الظلة. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ما لأهل القرآن من المنزلة والمكانة، ولذلك كان يقدمهم عليه الصلاة والسلام في مواطن شتى، حتى في مسألة الموت حينما يموت جمع من المسلمين يسأل أيهما أكثر قرآنا فيقدمه، سواء في الصلاة من جهته أو يقدمه في القبر صلى الله عليه وسلم. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتقديم الأقرأ في إمامة الناس في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويبين عليه الصلاة والسلام بأن لله تعالى أهلين، جمع أهل، وهؤلاء هذا أهلين من باب إضافة التشريف، من باب إضافة الخلق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله، بيت الله، عبد الله، مساجد الله، هذه كلها من باب إضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق، وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فتنبه، لأن عندنا الإضافة إلى الله عز وجل نوعان: إضافة الصفة إلى الموصوف، فالصفة لله عز وجل لا يجوز أن يقال بأنها مخلوقة، وإضافة المخلوق إلى الخالق مثل ما ذكرت. ومن جملة ذلك إضافة الجنس من الناس، يقال لهم أهل الله، أهل الله وخاصة الله عز وجل، وهم أهل القرآن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، أضافهم من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا شك بأن هذه رتبة سنية ومكان علية لا ينالها إلا من كان شغله وهجيراه وديدنه القرآن، حفظا وتلاوة وترداد وتعاهدا وعناية. هؤلاء هم أهل الله وخاصته. ولذلك من قرأ القرآن واعتنى به إنما استودع النبوة بين كتفيه، إلا أنه ليس بنبي. فربنا جل وعلا أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالقرآن العناية به لا شك بأنها توفيق وباب خير يفتحه الله على من يشاء من عباده. وهنيئا لأهل القرآن الذين أضافهم الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، حينما جاء في الحديث أهل القرآن هم أهل الله، أهل الله، وأهل الله لا يعذبهم الله، إنما يرضى عنهم، ومن رضي عنه أدخله الجنة. نعم.
قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس.
نعم. عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، يعني سأل الناس شيئا من الدنيا، فاسترجع عمران، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الجملة متى تقال؟ عند المصائب. فالله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فجملة إنا لله وإنا إليه راجعون تقال عند المصائب، سواء المصائب الخاصة أو المصائب العامة. المصائب الخاصة التي تقع على الإنسان، والمصائب العامة التي تقع على مجموع الأمة، أو ما فيه نقص في الدين مثلا. ولذلك استرجع عمران قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لوجود مصيبة وهي التأكل بالقرآن. فهذا القارئ لما قرأ بدأ يسأل الناس ليعطونه، فقال عمران بن حسين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به، يعني يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، أو يسأل الله عز وجل من واسع فضله. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في قيام الليل إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعان. وكان عليه الصلاة والسلام يقطع الآيات حينما يصلي ويقرأ صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن بتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمسلم الذي له عناية بالقرآن يسأل الله عز وجل حينما تمر به آية رحمة، يقول: اللهم من يسألك الجنة، سألك من واسع فضلك. وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تعالى من غضبه ومن عقوبته ومن سخطه ومن النار. ولا يجوز للإنسان أن يسأل الناس بالقرآن، وهذه البدعة القبيحة بدأت مبكرا، فانظر إليها وهي في القرن الأول، وما زال الصحابة موجودون وظهرت هذه البدعة القبيحة، وهي سؤال الناس بالقرآن والتكسب من خلال قراءة القرآن. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعلم الناس بأن قراءة القرآن هي قراءة القرآن عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يجعلها حرفة أو مهنة يتكسب من ورائها. فمقابل القراءة ومقابل التحفيظ ومقابل التعليم الأجر والثواب. ولذلك لا يعدل قراءة القرآن أموال الدنيا كلها، وإنما هي يؤجر عليها الإنسان، يعطى من الأجر والثواب. والمعنى بأن عمران لما رأى هذا الأمر علم بأنها مصيبة وباب الشر قد فتح على الناس، فقال روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النبي قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، يسأل الله تعالى من فضله. فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا حصل وشاهد ذلك الصحابة رضي الله عنه. وللأسف الشديد بدأت هذه البدعة القبيحة وهذا العمل السيء منذ زمن طويل، فأصبح كثير من الناس حرفته قراءة القرآن في المآتم وفي غيرها، ويقرأ القرآن ويطرب عليه الأجر. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل قيل له صلي بنا التراويح، قال بكم؟ كم تعطوني يعني؟ فقال ومن يصلي وراء هذا؟ من يصلي وراء هذا الجنس من الناس الذين يطلبون أموال في مقابل العبادات؟ ولذلك يتنبه الذين من الله عز وجل عليهم بالقرآن فإنه باب من أبواب الخير فتحه الله لهم، يتنبهون لهذا ويتقون الله عز وجل. ولكن أنبه على مسألة، وهي أن الإنسان إذا لم يكن له عمل وفرغ نفسه مثلا لتعليم الناس، فلا بأس أن يأخذ مما يفرض له من دون أن يدخل في مكاسرة مثل ما يقولون، أو مسألة حسابية تعطوني كذا ولا ما أحفظ أولادكم أو شيء من هذا القبيل. يعطى للوقت الذي يفرغه إذا كان مسؤولا عن أسرة أو شيء، بشرط أن لا يعتقد بأن هذه المكافأة أو هذا الراتب في مقابل تحفيظ القرآن، لا، وإنما في مقابل الوقت الذي حبسه لأجل نفع الناس كونه لا يشتغل ولا يعمل ولديه حقوق وواجبات من الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد. فهذا هو الفرق الذي يذكره العلماء. نعم.
قال وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن.
نعم، هذا حديث عظيم يشير إلى عظمة حفظ القرآن والعناية به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق من قرأ القرآن يعني من حفظ القرآن، لأن القراءة تأتي بمعنى الحفظ، كما جاء في الحديث الذي مر معنا في المجلس السابق، يقال للماهر في القرآن اقرأ وارتق، يعني اقرأ ما كنت تحفظ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القراءة هنا أوسع من الحفظ، فتشمل الحفظ وتشمل القراءة من غير حفظ من قرأ القرآن. وتعلمه يعني تعلم أحكام القرآن، بمعنى ما اجتمع عليه من الأحكام العقدية وأحكام الحلال والحرام وما فيه من تكاليف، هذا هو المعنى. وعمل به، عمل به يعني عمل بما جاء من الأوامر في القرآن وما جاء من النواهي، وعمل به. ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، والوالد يطلق في لغة العرب في لغة الشرع على الأم والأب، على الأم والأب، والداه يعني أبوه وأمه. ألبس والداه يوم تاجا من نور، تاجا من نور، وليس النور مثل نور الدنيا وإنما نور أخروي. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ضوءه مثل ضوء الشمس، هذا التاج ضوءه مثل ضوء الشمس، ولك أن تتخيل الشمس هذه التي نفعها عظيم، فهي عافية للناس، عافية للناس حينما تظهر والناس لا يعيشون إلا بظهورها. ويكسى والده حلتان، حلتان، الحلة هي ما يلبس من الثياب الجميلة والرفيعة، لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وهل هذا الجزاء للوالدين يكون في مقابل حرصهما على تعليم الولد القرآن، أم أنهما ينالان هذه البركة ولو لم يأمرا الولد بقراءة القرآن أو بحفظه؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا في مقابل العناية، عناية الوالدين بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى، والاهتمام به والحرص عليه والاجتهاد في ذلك حتى بلغ هذه المنزلة الرفيعة العالية. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا مجرد عن مثل هذا الأمر، وإنما هو داخل ضمن التربية العامة، تربية الوالدين للولد، التربية الصالحة والتوجيه، ولو يكون هناك جهد. والله تعالى أعلم بالصواب، والذي يظهر الأول والله أعلم. فهذا فضل عظيم وجزاء كبير. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: إلا الذين قرأوا القرآن.
نعم، هذا من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات العظيمة التي ينالها من اعتنى بالقرآن حفظا وتلاوة، وجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وأصبح هجيراه وديدنه وشغله وقلقه، فيقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، فالله عز وجل يبارك له في عمره ويختم له بخاتمة السعادة، فلا يرد إلى أرذل العمر. والله جل وعلا حينما ذكر أحوال الناس قال: ذكر الذين يردون إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني يصاب بالخرف أو بالجنون أو ما يسمى في الوقت الحالي بالزهايمر أو بالنسيان الكثير أو بالنسيان القليل. ولذلك هذا الجنس من الناس يعافيهم الله عز وجل ويحفظ لهم عقولهم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس من أكثر الصحابة عناية بتفسير القرآن، وقد امتدحه علي رضي الله عنه بقوله: ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. فسر قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال رحمة الله عليه ورضي عنه: إلا الذين قرأوا القرآن. وهذا سبحان الله مشاهد بالتجربة، ولذلك أهل القرآن في الغالب لا يصيبهم داء الخرف ولا الجنون ولا هذا النسيان، وهذا راجع إلى عنايتهم بالقرآن، فكثرة تردادهم للقرآن وتعاهدهم له وعنايتهم بتفسيره وأيضا بالعمل بما جاء في القرآن سبب من أسباب هذا الحفظ، سبب من أسباب هذا الحفظ. ولذلك مثلا الذي يحفظ القرآن، الذي يؤذن من دون مقابل، سبحان الله جرت العادة وشاهد الناس هذا في القديم والحديث أنهم لا يصابون بمثل هذه الأمراض التي يصاب بها غيرهم. وهذا يدلنا على عظمة هذا القرآن، والقرآن شفاء كما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك العناية به شفاء للأبدان والأرواح والعقول والقلوب، ولذلك مهم جدا أن الإنسان يهتم بمثل هذا الأمر. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين.
هذا مضى معنا، ذكرنا هذا فيما سبق وشرحناه في حديث المقنطرين وكذا، يعني نكتفي بما سبق. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
نعم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، سجدات القرآن معلومة ومذكورة، ومنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف عند أهل العلم، وبحث هذا في كتب الفروع، قد مضى معنا لمن حضر، مضى معنا في كتب الفروع الكلام على هذه المسألة. لكن الشاهد هنا أن القارئ للقرآن سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة إذا سجد سجدة التلاوة اعتزل الشيطان يبكي، لأن الشيطان يراقب ابن آدم، يراقب ابن آدم، فإذا سجد اعتزل يبكي، اعتزل يبكي، وهذا فيه إثبات البكاء للشيطان والحزن والخوف وغير ذلك مما وردت به نصوص الكتاب والسنة. يبكي ويقول يا ويله، ويا ويله الضمير يعود إليه أو إلى جنس الشيطان أو إلى إبليس. وفي رواية يا ويلي، ويا ويلي هو الدعاء على النفس بالثبور وبالويل، وقيل هي كلمة تهديد، وقيل هي هو واد في جهنم نعوذ بالله. يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وإبليس لا يخفاكم أن الله تعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وعاند وكان من الفاسقين، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وأخذ يقيس قياسا فاسدا، قياسا فاسدا منكوسا معكوسا، ولذلك لعنه الله وطرده وقضى عليه بالكفر وبالنار. وهنا نظر، فإذا رأى من يسجد سجدة التلاوة يبكي ويولي ويقول ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر إبليس بالسجود فأبى فله النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يدل هذا على أن السجدة سجدة التلاوة وإن كان حكمها من جهة الحكم الشرعي سنة في قول جماهير أهل العلم، إلا أن فيها فوائد عظيمة فيعتني بها المسلم ولا يهملها، لأن بعض الناس يسمع بأن سجدة التلاوة سنة فيتركها ويتساهل مع إمكانية السجود وعدم وجود ما يمنع من السجود، فيسجدها الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
قال وفي رواية عند الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود موقوفا قال إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال يا ويله ويل الشيطان، أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع، وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار.
نعم لبعد.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة.
نعم.
وفي رواية أبي يعلى والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري قال رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة وكأن الشجرة تقرأ صاد، فلما أتت على السجدة سجدت فقالت في سجودها اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال سجدت يا أبا سعيد؟ قلت لا. قال فأنت أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد، ثم أتى السجدة فسجد وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها.
نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه وسجدت الدوات والقلم.
نعم. هذه الحديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بسجود التلاوة، وقد ذكر هذا في أول الباب فيما يتعلق في فضل سجود التلاوة. وسجود التلاوة هي سجدة واحدة يسجدها القارئ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة إذا مر بآية السجدة، وآيات السجدة كما ذكرت لكم بحثها من حيث العدد في كتب الفروع، ومنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف. وحكم سجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد مرة وترك مرة أخرى، وفعل هذا جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسجد وترك. وترك النبي عليه الصلاة والسلام لها ليبين بأنها ليست على الحتم وليست على الفرضية واللزوم، وإنما على السنية والاستحباب. الأمر الآخر، هذه السجدة فيها فوائد كثيرة، منها إخزاء الشيطان وإحزانه، والمسلم مطالب بأن يخزي الشيطان، وإخزاء الشيطان وإحزانه يكون بطاعة الله وبمعصية الشيطان. فإذا عصيت الشيطان وأطعت الله أخزيته وكبدته وقهرته وحاصرته، ولذلك يعتني المسلم بسجدة التلاوة. الأمر الآخر، أن الأصل في سجدة التلاوة أن يأتي بالتسبيح، وهو قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأنها سجدة مشتملة على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه كان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد رحمة الله عليه، سأله ماذا تقول في سجدة التلاوة، قال لا أزيد على قول سبحان ربي الأعلى أو كما ورد عنه. وأما هذا الدعاء فمحل كلام عند أهل العلم، وسبب ذلك الأحاديث الواردة فيه، فمن ضعفها رأى الاكتفاء بالتسبيح فقط، من ضعف هذه الأحاديث رأى الاكتفاء بالتسبيح فقط، ومن حسن هذه الأحاديث ذهب إلى استحباب الإتيان بها بعد التسبيح. فحينما يقول سبحان ربي الأعلى يأتي بهذه الأدعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، ما يتعلق بسجود الشجرة وما يتعلق بقولها، فهذا يدل على عظيم أمر الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولذلك ما من شيء من خلق الله عز وجل إلا وهو يسبح لله، قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وشيء هنا نكرة تعم، وإن من شيء، فما من شيء خلقه الله العرش فما دونه إلا وهو يسبح لله، قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأمر الآخر، ما من شيء إلا وهو يسجد لله، سجود اختيار أو سجود اضطرار، قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، فما من شيء إلا وهو يسجد لله، سواء مما له ظل أو مما ليس له ظل، لكن هذا السجود سجود إما أن يكون سجود اضطرار، فجميع الخلق يسجدون لله سجود اضطرار بما فيهم الكافر، الكافر يسبح ويسجد لله سجود اضطرار لأنه عبد مربوب مصنوع مدبر، وأما سجود الاختيار فهو لأهل الإيمان والإسلام، فهو لأهل الإيمان والإسلام. ولذلك هذه الأحاديث جاءت تشير إلى سجود الشجرة، والقاعدة أن كل شيء يسجد، لكن أحيانا نعلم السجود حينما نرى الآدمي، وأحيانا لا نفقه التسبيح ولا نعلم السجود، لأن هذا مما أخفاه الله عز وجل عنه. بالنسبة لحديث أبي هريرة حينما قال وسجدت الدوات والقلم، كيف عرف أبو هريرة سجود الدوات والقلم؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول يقال بأنه شاهد ذلك، فرأى كيف سجدت الدوات والقلم. وقيل في وجه آخر بأن هذا يحتمل أن الله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام فأخبر الصحابة بسجود الأدوات وبسجود القلم. نعم.
قال: باب الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه وما جاء في من ليس في جوفه منه شيء. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله.
نعم. قال: الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه وما جاء فيما ليس في جوفه شيء من القرآن. وقد ذكر رحمة الله عليه حديث ابن عباس الذي ضعفه أهل العلم لأن فيه قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، وقابوس متكلم فيه، وإن كان الحاكم صحح إسناده وكذلك الترمذي، إلا أن الحديث فيه ضعف، وهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم أتوا بهذا هذا المعنى، ولذلك هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. وقوله الجوف يعني القلب، لأن الله جل وعلا قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فعبر بالجوف وأراد القلب، لأن محله أين؟ الجوف، محله الصدر، محله محل القلب الصدر، والمقصود هنا بالجوف القلب إطلاقا لاسم المحل على الحال، مثل ما قال جل وعلا: ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. والمعنى الخلو، أصفر يعني خالي وفارغ وأجوف وليس فيه شيء، وإن كان معمورا بالأثاث، وإن كان معمورا بالناس، وإن كان معمورا بالزخرفة، لكنه في الواقع أجوف وفارغ وخالي وخرب، إن لم يكن فيه شيء يتلى من كتاب الله عز وجل. ولذلك البيوت التي لا يتلى فيها القرآن، وإن كانت سقوفها مرفوعة، وإن كانت مساحاتها عريضة وطويلة، إلا أنها خالية، ويصدق عليه بأنه بيت أصفر. وقيل أصفر من أخذ الصوت الذي يدور في المكان الفارغ، فيحدث أشبه بالصفير، يحدث أشبه بالصفير، ولذلك يقال بيت فارغ أصفر ليس فيه شيء. وينبغي للمسلم أن يعتني بتلاوة القرآن، أن يتلوه بنفسه وأن يتلو أهل البيت، وعلى أقل تقدير مع هذه التقانات الحديثة وهذه البرمجيات، أن يشغل القرآن ليسمع القرآن في البيت عن طريق مثلا المذياع، عن طريق التلفاز، عن طريق بعض التطبيقات الموجودة، الأقراص، هذا على أقل تقدير. وإلا الأصل أن الإنسان هو الذي يعتني بقراءة القرآن. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا دخل أحدهم بيته نشر مصحفه وبدأ يقرأ، فكان أول اهتمام الرجل منهم إذا دخل البيت ليس طلب الغداء ولا العشاء كأحوالنا، نسأل الله أن يعافينا، وإنما ينشر المصحف فيقرأ في كتاب الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعمر بيته بالقرآن، لأن عمارة البيت على نوعين: حسية ومعنوية. وإذا غابت العمارة المعنوية فلا خير في بناء حسي. نعم.
قال: الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به. قال عن ابن عمر رضي الله،
قبل ذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن. والأحاديث التي ذكرها المصنف أو الحديث حديث مشهور، ومن المهم جدا التنبيه عليه، لأنه ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، ويتداوله عوام الناس بشكل واسع، وهو حديث العباس الذي فيه قصة طويلة كيف تحفظ القرآن. وهذا حديث مكذوب، موضوع مصنوع، مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز نقله ولا تداوله إلا على سبيل التحذير والتنبيه. وأنا ذكرت هذا على الشرط الذي ذكرناه في أول بداية شرحنا لهذا الكتاب، حتى يحذر طالب العلم ويحذر غيره. ولذلك حديث ابن عباس الذي قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي ابن أبي طالب فقال: بأبي أنت، يعني تفلت القرآن من صدري، ثم ذكر يعني الأمر ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يا أخوان حديث لا يصح، فتنبهوا لذلك، وهو عند الترمذي، وإن كان الترمذي قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، لكن عموما هذا الحديث حديث لا يصح، ويجب التحذير من تداوله ونشره، لأن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
نعم.
وفي رواية لمسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه.
نعم. بعد.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فله وأشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها.
نعم.
قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له وأشد تفلتا من الإبل في عقلها.
نعم. قال: الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به، تعاهد القرآن وتحسين الصوت به. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلق، هكذا المعلق في نسخة المعلق، وفي لفظ إيش المعقلة. أي نعم. قال: المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حقيقة لم يكن عندي وقت أراجع اللفظة هذه، لعل أحد يعني يتصدى لمراجعتها، لأن المعلقة غير المعقلة، فما أدري، لكن عموما نراجع المسألة إذا اجتهد أحدكم جزاه الله خير يفيدنا. طيب. قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلق، وهذا فيه بيان جواز ضرب الأمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال كثيرا، فكان يضرب الأمثال للناس، وذلك لتقريب المسألة، فيذكر الأمر المحسوس ليشير إلى الأمر المعنوي أو الغائب، أو الأمر المعنوي أو الغائب، وهذا طريقة قرآنية وأسلوب نبوي وأيضا سنة صحابية، ولذلك ضرب الأمثال منهج، بشرط أن لا يكون هناك، بشرط أن يلتزم الإنسان الضوابط في مثل هذا، الضوابط في مثل هذا. قال: الإبل المعقلة أو المعلق. ضرب المثل بالإبل التي تعقل، والإبل تربط بالعقال، والعقال هو الذي يوضع في ركبة البعير حينما يبرك حتى لا يشرد، حتى لا يشرد. وضرب المثل بالنسبة لمن حفظ القرآن خشية التفلت بالإبل، لأن الإبل إذا شردت فإن شرودها يكون صعبا ويتعب صاحبها ردها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، وذكر عليه الصلاة والسلام كيفية نفور الإبل، فالإبل إذا شردت أتعبت، والإبل في الغالب حينما يعني يذهب بها صاحبها إلى المرعى يطلق لها العنان فتذهب بعيدا، ومن الصعب ردها، من الصعب ردها. ولذلك الذي يحفظ القرآن ثم لا يتعاهد القرآن فإنه سيذهب عنه ويتفلت ولا يستطيع أن يرجع إليه، وهذا سبحان الله مجرب. ولذلك تجد بعض الناس حفظ القرآن أو حفظ سورا من القرآن ثم تساهل وتهاون ولم يتعاهد هذا الحفظ وتركه من دون ترديد ولا مراجعة، ها، فأراد الرجوع إليه فصعب عليه ذلك، صعب عليه ذلك. وهذا مثل منطبق جدا إلى ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة أو المعلق، إن عاهد عليها أمسكها، إن عاهد عليها بالعقال يعني عقلها بمعنى حبسها، كما يحبس الإنسان العلم في صدره، وإن أطلقها ذهبت. والرواية الأخرى: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، يعني حفظه ولم ينسه، وإذا لم يقم به نسيه. وهذا يشير إلى ضرورة مراجعة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله. قال رحمة الله عليه، قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. وهذا يشير إلى ما يذكره الحفاظ من ضرورة المراجعة، والمراجعة ينبغي أن تكون يومية، تقسم على الليل وعلى النهار. وحافظ القرآن يراجع حفظه إما في الصلاة وإما في غير الصلاة، فهذا مما لا بأس به. قد نص الحنابلة على استحباب مراجعة القرآن في الصلاة، قالوا لا بأس لحافظ القرآن أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره إذا كان إماما مثلا يقرأه في الصلاة، وكذلك لو قام به الليل لا بأس أن يراجع وهو في الصلاة، وإذا لم يقم به نسيه، وهذا معلوم ومجرب. ونسيان والقرآن يتفلت من القلوب كتفلت الإبل من عقولها، ولذلك من المهم جدا أن يتعاهد الحافظ لكتاب الله عز وجل حفظه. وتعاهد القرآن فيه يعني بركات كثيرة، فالحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكلما راجع وقرأ وحفظ فله الأجر. في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت. وهذا فيه ذم والعياذ بالله، لأن بئس من أفعال الذم، ونعمة من أفعال المدح، من أفعال المدح. بئس ذم والعياذ بالله، يأتي بئس فلا بئس مثوى المتكبرين، بئس كذا جاء في القرآن، في السنة أيضا. بئس لأحدهم جاء منكرا، والمقصود به الذي يتهاون ويتساهل في مراجعة القرآن، نكره تحقيرا وعقوبة وزجرا وذما. بئس لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، جاءت نسية مضبوطة بالتشديد وأيضا بالتخفيف، نسية أو نسية. والمعنى أن نسبة النسيان إلى غيره غير صحيح، فيقول نسيت إنما بسبب تساهله وتهاونه، ولذلك هو نسي أو نسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: استذكروا القرآن فله أشد تفصيا، يعني تفلتا، التفصي هو التفلت، من صدور الرجال من النعم بعقولها. والنعم المقصود بها هنا الإبل، لأن التي تعقل هي الإبل فقط، والإبل من بهيمة الأنعام، فعبر بالعموم وأراد الخصوص، أراد الإبل. أيضا في حديث أبي موسى الأشعري: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. تعاهدوا يعني مثل تعهدوا، تعاهدوا مثل تعهدوا. إذا قلت لشخص مثلا تعاهد هذا الشيء، ماذا تريد من ذلك؟ الحفظ، الاهتمام، الرعاية، النظر، الحرص، كل هذا. فلفظة التعاهد أو التعهد تعني المواظبة على الشيء، والمعنى هنا المواظبة على الحفظ والترداد والتسميع والمراجعة. هذا كله مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
نعم، هذا حديث عظيم أيضا فيه الدعوة إلى تحسين الصوت بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع، أذن معناه استمع، ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى بالقرآن يجهر به. والتغني بالقرآن له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول قول جماهير أهل العلم هو تحسين الصوت بالقرآن، أن يحسن القارئ صوته بالقرآن. والمعنى الثاني وهو اختيار سفيان الثوري رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم، المعنى هنا الاستغناء بالقرآن عن غيره، قال يتغنى يعني يستغني بالقرآن عن غيره، بمعنى أنه يكفيه القرآن، يكفيه القرآن عن غيره من الكتب ومن كذا، ففي القرآن غنية وكفاية. وهذا ضعيف، ضعفه أهل العلم، ولذلك القول الأول هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وقد دل على ذلك جملة من النصوص القولية والفعلية والتقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أذن الله يعني ما استمع، ما استمع، مثل قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت. ما معنى أذنت؟ يعني استمعت. فما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء كما استمع، أذن يعني استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ولذلك التغني بالقرآن معناه تحسين الصوت بالقرآن. والله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وتحسين الصوت يكون بمعرفة أحكام التجويد وبمخارج الحروف، وأيضا الاجتهاد في ذلك، الاجتهاد في ذلك بعيد عن الإيقاعات الموسيقية وعن هذه الطرق المبتدعة التي ابتلي بها كثير من القراء. ولا شك بأن هذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل، ولم يكن هذا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة الكرام الذين هم أحرص الناس على تحسين الصوت بالقرآن مع وجود المعازف في عصرهم. فهذه الإيقاعات وهذه الأساليب التي للأسف يعني انتشرت بين جمع كبير من القراء، إنما هذه من جنس البدع والمحدثات التي ابتلي بها جمع من القراء. ولأهل العلم كلام، لا سيما من صنف في بدع القراء لهم كلام عظيم في هذه المسألة. وإنما الإنسان يجتهد بمعرفة مخارج الحروف، أيضا معرفة أحكام التجويد، وأيضا لو تكلف ذلك بمسألة تحسين الصوت عن طريق الطبقات الصوت الطبيعية بعيدا عن استصحاب مثل هذه الأشياء التي هي ألصق باللهو من القرآن، ألصق بالله من القرآن. نعم.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
نعم، زينوا القرآن بأصواتكم، يعني اجعلوا أصواتكم جميلة بهذا القرآن. وهنا قوله زينوا القرآن، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من باب المقلوب، من باب المقلوب، والمعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، لأن القرآن بذاته جميل وزين وليس فيه نقص. فلا يمكن أن يقال بأن القرآن يزين بالصوت، يعني كأن يفهم بأن القرآن يحتاج إلى تزيين وتجميل، ولذلك قالوا بأن هذا من باب المقلوب. ومن أهل العلم من قال: لا، الأمر على ظاهره وعلى ما هو عليه، ولذلك الواقع يحكي ذلك. بمعنى هناك من يقرأ القرآن فتجد قراءته للقرآن غضة طرية جميلة، يقشعر لها البدن ويرتجف لها القلب، تدمع لها العين، ويشعر الإنسان وهو يستمع بتدبر، بخلاف من يقرأ قراءة بعيدة عن مثل هذه المعاني فلا تجد لقراءته تأثير، فلا تجد لقراءته تأثير. فليس المعنى أن القرآن يحتاج إلى تزيين، وإنما القارئ مع قراءته للقرآن. نعم.
قال: وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله.
نعم، إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهذا يدلنا على تفاوت القراء، فالقراء ليسوا سواء، فقارئ أحسن من قارئ، ولذلك قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وأخذ من هذا كثير من أهل العلم ومن القراء ما يسمى بالقراءة الحزينة، بمعنى أن يقرأ قراءة تخشع وحزن، يقرأ قراءة تخشع وحزن، ولذلك تجد بعض القراء لديه هذا النوع من القراءة، قراءة تخشع وحزن. والمعنى أن الإنسان إذا قرأ يستشعر بأنه يقرأ كلام الله، فالقرآن صفة من صفات الله، منزل غير مخلوق، ولذلك هذا يستجلب لك الحزن ويستجلب لك الخشوع. فقال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وحسبتموه ليس على مسألة الظن، وإنما على مسألة الجزم. حسبتموه كما تقول أحسبه والله حسيبه، حتى لا يقول، حتى لا يعني يزكى يقال والله زكاه وكذا، وإنما هذا على الواقع، حسبتموه يخشى الله. نعم.
قال: وعن ابن أبي مليكة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث الهيئة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع.
نعم. قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة الصحابي الجليل رضي الله عنه، فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث الهيئة، يعني فيه زهد ومجافاة للدنيا. فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وسياق الحديث يدل على أن أبا لبابة كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. يقول عبد الله عبيد الله بن أبي يزيد: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ يعني بعض الناس صوته ليس بذاك، صوته ليس بذاك. فقال: يحسنه ما استطاع. والمعنى أن الناس على قسمين في قراءة القرآن: منهم من وهبه الله عز وجل صوتا حسنا، وهبه الله عز وجل صوتا حسنا، وهذه هبة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، فيولد الإنسان أو ينشأ على صوت جميل غض طري يترنم بالقرآن، يكاد الكون يردد خلفه إذا قرأ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كأبي موسى الأشعري عبد الله بن مسعود. ومن الناس من ليس صوته حسن بالقرآن، وهذا يحتاج إلى أن يكتسب تزيين الصوت اكتسابا، ويكون ذلك بالخطوات التي ذكرت، يعني لا بد من طلب هذا الأمر، وأن لا يقول: والله أنا صوتي غير جميل، أو صوتي جش أو غليظ مثلا. لا، يحسن صوت، يطلب ذلك. وكما ذكرت لكم بأن من الخطوات معرفة مخارج الحروف، معرفة أحكام التجويد، أيضا لا بأس بتقليد الأصوات، أصوات القراء، هذا أيضا مما يساعد على تحسين الصوت بالقراءة. قبل ما أختم، الشيخ عبد الله أبو زايد جاب لي الحديث يعني في السلسلة وغيرها على أنها المعقلة، يعني كفاكم مؤونة البحث، المعقلة كلها جاءت بلفظ المعقلة، فيظهر أنه تصحيف هنا من الناسخ. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.